أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وبركة. نحييكم بتحية الإسلام الخالدة التي نستهل بها لقاءنا مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ويسعدنا أن نلتقي بسماحته وأن يكون ضيف لقائنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب، الذي يتولى فيها سماحته الإجابة مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم. أولا نرحب باسم السادة المستمعين بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
حياكم الله وبركاته.
الرسالة الأولى وردت إلى البرنامج من المستمع الحاج فاضل محمد إكرام من الجمهورية التركية، يقول في رسالته ويبدأها بقول الحق سبحانه وتعالى: وأحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ويستفسر هل معنى ذلك أنه يجوز للحاج أن يصطاد السمك ويأكل منه، ويطلب أن تتفضلوا بشرح معنى الآية الكريمة، ولكم جزيل الشكر والثواب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، الله جل وعلا يقول في كتابه العظيم: وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. الآية، فربنا عز وجل أباح للحرم صيد البحر وحرم عليهم صيد البر، فالمحرم له أن يصيد صيد البحر من السمك ويأكله، له صيده وله أكله، صيده ما يصيده فيه وطعامه ما يطفو عليه من السمك الميت، فإن البحر هو الطهور ماؤه فالحل ميتته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فما يطفو عليه هو طعام من السمك الصغار والكبار، من أكله فهو حل له، وما يصيده فيه بأنواع الآلات والشباك هو حل له أيضا، سواء كان محرما أو حلالا، بنص الآية الكريمة. أما صيد البر فلا، كالظباء والأرانب ونحوها ليس المحرم يصيد صيد البر، وإن كان في غير الحرم فليس له صيد الحرم أيضا، سواء كان محرما أو حلالا. صيد البر لا يجوز للمحرم إذا كان في غير الحرم، وإذا كان في الحرم حرم على المحرم وعلى غير المحرم.
أحسن الله إليكم. السؤال الثاني في رسالة الحاج فاضل محمد إكرام من الجمهورية التركية، يقول فيه: أود معرفة ما حكم الأضحية، وهل هي واجبة على الحاج؟ فقد ذكر لي بعض العلماء بأن الضحية ليست على الحاج، وإنما هي على غيره، لأنه ليس على الحاج صلاة عيد الأضحى، والأضحية ما يذبح يوم النحر بعد صلاة العيد. أفيدونا أفادكم الله، وهل يؤثم من تركها؟
الأضحية سنة، سنة مؤكدة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين أملحين يوم العيد، أحدهما عن محمد بن وآل محمد، والثاني عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فهذا الأضحية سنة لمن تيسر له ذلك وقدر عليه، سنة مؤكدة، وقال بعض أهل بوجوبها مع اليسار والقدرة، وظاهر الأحاديث الصحيحة أنها سنة للحجاج وغيرهم. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام، مع أن قال من ذبح البدن، قد نحر 100 بدنة عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وضحى بكبشين أملحين، فهما سنة. وإذا ضحى الإنسان واحدة أنواعا لبيته كفى ذلك والحمد لله. وأما الهدايا فهي ما يذبح من أجل الإحرام في الحج والعمرة، يقال له هدية ويقال له دم، يعني واجب في الحج والعمرة. وهذه الدماء فيها تفصيل، قال الله جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة في الحج واستيقظ من الهدي، فإذا أحرم بالعمرة والحج جميعا حين جاء إلى مكة، أو أحرم بالعمرة وتحلل منها طاف وسعى وقصر وحل ثم أحرم بالحج، فهذا يقال عليه هدي، يسمى هديا. وقد يسمي بعض الناس ضحية، ولكن الاسم المشروع المعروف هو الهدي. فعليه يذبح ذلك أيام النحر في يوم العيد وأيام التشريق، هذا الهدي، وهو سبع بدنة أو سبع بقرة أو رأس من غنم ثاني من المال أو جذع من أنصار، هذا يقال له هدي التمتع وهدي القران. أما إذا كان أحرم بالحج وحده، جاء من بلاد أحرم بالحج فقط ليس معه عمرة، لما بالحج وبقي على إحرامه حتى وقف بعرفة وحتى رمى الجمار وطاف وسعى هذا ليس عليه دم لأنه مفرد بالحج، والدم إنما هو على من تمتع بعمرة الحج وليس عليه ضحية. الضحية سنة هي واجبة، فإذا ضحى في منى أو في مكة هذا سنة. وأما الهدي الذي هو الذبيحة الخاصة من تمتع بعمرة الحج أو قرر بينهما هذا دم واجب يسمى هدي، ويسمى ما يذبح في منى هدي من التطوعات ومن الدماء التي يتطوع من الإنسان يسمى هديا. وأما ما يذبح في عيد النحر في المدن والقرى والجوادي هذا يسمى الضحية، وهي شاة واحدة على غزوة لبيته، ويضحى بسوء بدنة أو سوء بقرة كفى ذلك والحمد لله.
أحسن الله إليكم. وهذه رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع الحاج عبد الرحمن صالح محمد أحمد من جمهورية الصومال، يقول في سؤاله الأول: هل المبيت بمنى واجب على الحاج؟ فقد قرأت حديثا لابن عباس جاء فيه: إذا رميت الجمرة فبت حيث شئت. فأرجو من فضيلتكم أن توضحوا لنا هذه المسألة، جزاكم الله خير الجزاء.
المبيت في منى في خلاف بين أهل العلم، من أهل العلم قال إنه واجب، وهو الأرجح والأصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات في منى وقال: خذوا عني مناسككم، ورخص للعباس وللرعاة في ترك المبيت، العباس من أجل السقاية والرعاة من أجل الرعي في الليل، فلما رخص لهم دون غيرهم دل على وجوبه على غيرهم، وهذا هو الأرجح. ويذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجب، ويروى عن ابن عباس وبصحته عن ابن عباس النظر، فالأولى والأرجح والأقرب من الصواب هو أنه يجب المبيت على الحجاج في منى الليلة الحادي عشر والثاني عشر في حق من تعجل. أما من لم يتعجل وبقي إلى يوم الثالث عشر فإنه يبيت الليلة الثالثة عشرة، هذا هو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وهو القدوة عليه الصلاة والسلام. وقد قال في الحديث الصحيح: قولوا عني مناسككم، إن تعلموا مني واهتدوني في أعمال الحج عليه الصلاة والسلام. لكن من كان له عذر مثل الرعاة الذين يحتاج إلى الرعي لإبلهم خارج منى، أو كان من السقاة الحجيج في زمزم أو غيرها، أو كان له عذر شرعي كالمرض يحتاج إلى نقله إلى المستشفى وليس يتيسر له بقاء في منى، أو ما أشبه هذا من الأعذار التي تشوز له ترك المبيت فلا حرج. وإلا من كان سليما ليس له عذر فإنه يبيت في منى تأسيا لرسول الله عليه الصلاة والسلام واحتياطا للدين.
أحسن الله إليكم. السؤال الثاني في رسالة الأخ عبد الرحمن صالح محمد أحمد من جمهورية الصومال، يقول فيه: هل هناك إثم على الحاج لو ذبح قبل أن يرمي أو حلق قبل أن يذبح، وهل يلزمه شيء، وما هي الكفارة؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد رمى جمرة الضحى ثم نحر هديه صلى الله عليه وسلم ثم حلق رأسه ثم طيبت عائشة رضي الله عنها ثم ركب إلى البيت فطاف به، هذا هو السنة. وقال: خذوا عني مناسككم، اللهم صل على سيدنا. هذا هو المطلوب من الحاج، وهذا هو الأفضل، أنه يرمي سواء كرجل أو امرأة، يرمي أولا جمرة العقبة يوم العيد سبع حصيات، ثم ينحر هديا إن كان عنده هدي، ثم بعد ذلك يحلق رأسه أو يقصد، وبهذا حلت حل الأول، فيلبس النخيل ويتطيب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الطواف بعد ذلك. وليس له أن يأتي النساء حتى يطوف وحتى يسعى إن كان على نسائه بعد الرمي والحلق. أما إذا رمى وحلق فإنه يتطيب ويلبس النخيل ويغطي رأسه ويقلم أظفاره ويقص شعره لا بأس، لكن لا يأتي المرأة حتى يضيف إلى الرمي والحلق الطواف والسعي إن كان على نسائه. لكن لو قدم بعض على بعض فلا حرج، لو أنه حلق قبل أن يرمي أو نحر قبل أن يرمي أو طاف قبل أن يرمي أو طاف قبل أن ينحر فلا حرج في ذلك، أو سعى قبل أن يطوف كما يفعل بعض الجهال. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل يوم العيد عمن قدم وأخر في هذه الأمور فقال: لا حرج لا حرج عليه الصلاة والسلام. وقال له رجل: يا رسول الله إني أهلكت قبل أن أرمي، قال: لا حرج. وقال آخر: يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح، قال: لا حرج. وقال آخر: سعيت قبل أن أطوف، قال: لا حرج. ثم سئل يومئذ عن شيء قدم ولا إلا قال: فلا حرج عليه الصلاة والسلام. فلم يطف الله من رحمته وإحسانه إلى عباده جل وعلا. فالحاج بين الرجال والنساء مشروع له يفعل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، فيرمي اولا يوم العيد ثم ينحر هديه ان كان هناك هدي، ثم يحلق ويقصر والحلق افضل، ثم يطوف ويسعى ان كان عليه شيء، هذا هو المشروع. فمن قدم بعضها على بعض ولم يرتب فلا حرج عليك مثل ما تقدم. اذا رمى قبل، اذا حلق قبل ان يرمي، او طاف قبل ان يرمي، او نحر قبل ان يرمي، او حلق قبل ان يلبح، او طاف قبل ان يلبح، كله لا حرج. وهكذا لو سعى قبل ان يطوف على الصحيح، وان كان خلاف الجمهور لكن هو الصحيح، لانه جاء به النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن سعى قبل ان يطوف جاهلا الناس فلا حرج عليه وسعيه صحيح. نعم.
احسن الله اليكم. وهذه رساله وصلت الى البرنامج من المستمع عباس علي احمد بخاري من الطائف، يقول فيها: جاء في قول بعض العلماء السنة ان ترمى الجمار في غير يوم الاضحى، وهناك حديث لجابر قوله: رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى ورمى بعد ذلك بعد الزوال، فهل معنى ذلك انه يجوز للحاج ان يؤخر رمي يوم الى ما بعده، او تأخير الرمي كله الى اخر ايام التشريق ولا شيء عليه؟ افيدونا افادكم الله.
السنة أن الحاج رمي يوم العيد ضحى سبع حصيات جمرة العقبة، وأما بقية الأيام فبعد الزوال في كل يوم يرمي الجمرات الثلاث بإحدى وعشرين حصاة، يرمي كل واحدة بسبع بعد الزوال. هذا هو المشروع الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رواه جابر وغيره عن النبي عليه الصلاة والسلام. روى جابر وغيره رضي الله عن الجميع أنه رمى يوم العيد بسبع حصيات عليه الصلاة والسلام جمرة العقبة، ثم حلق رأسه ووزعه على الناس عليه الصلاة والسلام، ثم تطيب وركب البيت فطالب عليه الصلاه والسلام. هذا هو المشروع. هو الاخر الرمي بسبب اعذار الله او زحام، ورمى بعد الزوال من يوم الحادي عشر عن جمره العقبه، او اخر الجميع الى يوم الثالث عشر او الثاني عشر ورمى بالترتيب، رتب الجمار على ما شرع الله فرمى جمره العيد اولا بالنيه، ثم رمى الجمار الثلاث عن يوم الحادي عشر، ثم رماهن عن يوم الثاني عشر مرتبا اجزاه عند جمع من العلم. ولكن الأولى والأفضل والسنة هي فعل كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فيرمي يوم العيد روحا ويرمى في آخر الليل من ليلة العيد أجزأ، ولا سيما الضعفاء والعجزة، ويرمىه يوم العيد الضحى فهو أفضل إذا تيسر ذلك، وبقية الجمار ترمى بعد الزوال، وإن شق بعد الزوال ولم يتيسر له يوم الظهر والعصر فله بعد الغروب عن اليوم الماضي. فالصحيح من أقوال العلماء فله الرمي بالليل عن اليوم الماضي، ولكن إذا رمى بعد الزوال وقبل الغروب يكون أفضل وأحوط، وإن شق عليه ذلك ولم يتيسر له الرمي رمى بعد الغروب عن اليوم الذي غابت شمسه. هذا هو الصواب وهذا هو المختار. أما قبل الزوال فلا، لا يرمى قبل الزوال في أيام التشريق، لا بعد الفجر ولا قبل الزوال، إنما يرمي بعد الزوال بعد دخول وقت الظهر إلى غروب الشمس، هذا هو الأفضل. فإن زحم أو شق عليه رمى بعد الغروب والحمد لله. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ المستمع شريف خليفة أحمد، سوداني مقيم بالرياض. الرسالة تحتوي على العديد من الأسئلة. يقول في سؤاله الأول: هل من الممكن أن أصلي جماعة أنا وأولادي وأيضا مع زوجتي؟ أفيدونا أفادكم الله.
نعم، لا بأس أن تصلي جماعة مع أولادي وزوجتك في النوافل من صلاة الليل بعض الأحيان، من صلاة الضحى بعض الأحيان، لا بس في الراتبة ولكن بعض الأحيان، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أنس، فصلى بأنس واليتيم خلفه وأم سليمة خلفهم، وصلى في بيت إثبان صلاة الضحى جماعة لما زاره عليه الصلاة والسلام، لا بس بهذا. ولكن لو فاتت الفريضة، إن كنت فاتك صلاة الفريضة في المسجد لأنك شغلت عن ذلك بمرض أو غيره ورجعت إلى البيت، لا بس أن تصلي بأولادك وأهلك الجماعة، ولكن ليس لك أن تأخر عن الجماعة، لا يجوز لك أن تأخر عن الجماعة، بل يجب عليك أنت وأولادك، يجب عليكم جميعا أن تخرجوا إلى المساجد وأن تصلوا مع الناس، من قبل النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. وثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم حمى أن يحرق على المتخلفين عن الصلاة في الجماعة بيوتهم، وروي عنه عليه السلام أنه قال: لولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقتها عليهم. فيدل على ان تخلفهم امر ممنوع، وان يستحقون ان يفرق عليهم بيوتهم بسبب تخلفهم عن هذا الواجب. وجاءه رجل اعمى عليه الصلاه والسلام يقول: يا رسول الله، انه ليس لي قائد يلائم المسجد، فهل من رخصه ان اصلي في بيتي؟ فقال له عليه الصلاه والسلام: هل تسمع النداء للصلاه؟ قال: نعم. قال: فاعجب، وفي رجل قال له نائم لك رخصة، فإذا كان أعمى ليس له قائد نائم ليس له رخصة فكان بحال غيره. فالمقصود أن الواجب على كل مسلم أن يصلي في المساجد مع الناس، هو أولاده ومن تحت يده من أيتام أو خدام، صلوا في المساجد مع المسلمين وليس له يصلي في بيته. لكن لو سئل عن هذا بمرض أو مريض صلى مع زوجته لا بأس، أو مع أولاده الصغار ليس لهم جماعة ليس عليهم جماعة لا بأس، أو ناس مرة صلوا معه جماعة لا بأس. أما الأقوياء فيلزمهم أن يصلوا في المساجد وليس لهم التخلف إلا بعذر شرعي في المرض.
أحسن الله إليكم. السؤال الثاني يقول فيه الأخ شريف خليفة أحمد سوداني مقيم بالرياض، يقول بعض الناس إن السبحة بدعة وأنا دائما أستعمل السبحة بعد الصلاة، أفيدوني بارك الله فيكم.
السنة في التسبيح بعد الصلاة وفي غيرها تسبيح بالأصابع، هذا هو السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. نوصيك يا أخي بأن تسبح بأصابعك غير مسؤولة مستنطقة، فاستعملها في طاعة الله وسبح بها وترك السبحة، ترك السبحة أولى وأفضل وأحوط.
أحسن الله إليكم. السؤال الثالث في رسالة الأخ شريف خليفة أحمد سوداني مقيم بالرياض، يقول فيه ما هو الفرض والواجب مع تفضل بإعطاء أمثلة على ذلك، أفيدونا أفادكم الله.
الفرض والواجب فيه الواحد وهو الذي يستحق الثواب فاعله ويستحق العقاب تاركه، يقال له فرض ويقال له واجب. ولكن بعض أهل العلم يستعملون الفرض فيما قامت الأدلة القوية على وجوبه، وما كانت أدلته أضعف من ذلك يسمونه واجبا. وإلا فالأصل الذي عليه جمهور أهل العلم أن الفرض والواجب شيء واحد، فيقال الصلاة فرض ويقال لها واجبة، ويقال الصلاة في الجماعة فرض ويقال لها واجبة، ويقال الزكاة فرض ويقال لها واجبة، ويقال الصيام رمضان فرض ويقال له واجب، ويقال الحج مع الاستطاعة فرض ويقال له واجب. هذا هو المعروف عند جمهور أهل العلم، وهو الشيء الذي قام الدليل على انه لازم، يستحق العقاب تاركه ويستحق ثواب فاعله، هذا يسمى فرضا ويسمى واجبا. ولكن بعض اهل العلم كما تقدم قد يتسامحون فيطلقون الفرض على ما قويت ادلته وصارت واضحه جليه معلومه للدين بالضروره فيسمون ذلك فرضا كالصلاه والفرض والزكاه فرض، ويسمون التسبيح في الوقوع والتسبيح في السجود يسمونها واجب، يسمون التكبيرات ما عدا الاولى يسمونها واجبه لان ادلتها اقل من ادله وجوب الصلاه في نفسها. وهكذا يسمون في الحج رمي الجمار يسمونها واجب، يسمونها واجب، ويسمون مبيت الامام وغيرها واجب، ويسمون الطواف ركن وفرض، ويسمون الوقوف بعرفه فرض وركن لان ادلته اظهر واعظم. وهكذا أمثلة كبيرة في أهل العلم.
أحسن الله إليكم. السؤال الرابع في رسالة الأخ شريف خليفة أحمد السوداني المقيم بالرياض، يقول فيه ما هو المكروه وما هو المحظور، أفيدونا أفادكم الله.
المكروه عند أهل العلم هو الذي ينبغي تركه ولكن لا يأتم من فعله، لكن يكره فعله مثل التحدث بعد العشاء شغل العلم وغير شيء الأمور الضرورية، لأنه يعني قد يشغل عن صلاة الفريضة ويسبب السهر، فالنبي يكره النوم قبلها والحديث بعدها عليه الصلاة والسلام، مثل كثرة الحديث في مساجد أمور الدنيا مكروه ليس محرم، مثل القيل والقال الذي ليس فيه فائدة مكروه، والمحظور هو الممنوع المحرم مثل الغيبة والنميمة شهادة الزور الأيمان الفاجرة، يقال محظور ويقال ممنوع ويقال محرم، مثل قطيعة الرحم تزوج الوالدين لأجل الغنى، كلها يقال لها محظورة ويقال لها ممنوعة ويقال لها محرمة. وما دون ذلك من الأشياء التي ينبغي تركها ولكنها ليس في الأدلة ما يحرمها ويمنعها، ولكنها مطلوب من تركها يقال لها مكروه، مثل ما تقدم مثل النوم بعد العشاء، مثل التحدث بعد العشاء صلاة العشاء بدون ضرورة أو حاجة، ومثل ما تقدم كلام الكثير في المساجد أمور الدنيا مكره، مثل الكلام الذي ليس له فائدة كن سيخوض في أشياء ما لها فائدة أو يسأل ما لا يعنيه، ترك هذا أو لا، مكروه تداخل ما لا يعنيه. يعني ترك النوافل، ترك سنة الظهر مكروه، ترك سنة المغرب مكروه، ترك سنة الفجر مكروه. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذه رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ المستمع الحاج آدم عثمان علي من السنغال، يقول في رسالته وفي سؤاله الأول بأنه قدم متمتعا بالعمرة إلى الحج ولم يستطع أن يهدي، ثم أهل بالحج، فما الحكم في ذلك وهل يلزمه شيء؟ أفيدونا أفادكم الله.
إذا كان أهل بالعمرة وفرغ منها وأهل بالحج فعليه دم، وهو سعر بدنة أو سعر بقرة أو رأس من الغنم ثني من المعز أو جذع من الضأن. فإذا عجز عن هذا وجب عليه يصوم 10 أيام، 3 في الحج ولفظا صوم قبل عرفة. فإن لم يصم قبل عرفة صام هذه يوم التشريق 11 و12 و13. فإن لم يتيسر صومه لعجزه عن ذلك فإن يصومها مع 7 في بلده، 17 جميعا في بلده، كما قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: فمن تمتع بالرهن الحج ثم استفى من هدي فمن لم يجد صيام 3 الحج و7 اذا رجعتم تلك 10 كامله، ذلك لمن لم يكن اهله حال المسجد الحرام. يعني من كان من اهل مكه ومن حولها فهذا لا شيء عليه، وانما هذا على الافق يقدم خارج مكه، فهذا عليه الا الهدي اذا احرم الحج والعمره جميعا، او احرم العمره وفرغ منها ثم اهل بالحج في اشهر الحج، فهذا عليه الهدي الذي عرفته وهو سبع بدنه قد بلغ 5 سنين فأكثر وهي الثانية، أو سوى بقرة قد تملها 2 سنين وهي الثانية، أو رأس من الغنم من المعز الثاني ومن الظان يكون جذع فقد بلغ 6 سنين فأكثر. فإن عجز عن ذلك ولم يتيسر له الهدي وجب عليه يصوم 10 أيام، من 3 يصومها في الحج قبل عرفات بعد حله من العمرة يصومها، فإن لم يتيسر صومها صامها أيام التشريق. نعم. فإن لم يتيسر ذلك صامها مع 7 في بلاده وليس عليه شيء. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال الثاني يقول فيه: هل يجوز استبدال الهدي بثمنه وتوزيعه على الفقراء عند عودتي إلى بلادي؟ أفيدونا أفادكم الله.
لا يجوز الاستعارة على الهدي بالثمن، لأن هذا خلاف شرع الله وخلاف ما أوجب الله، ويجوز شراء الهدي وذبحه فيأكل منه ويطعم ويتصدق ويرجي، والحمد لله يذبح في منى أو في مكة، وليس له يعتبر عن هذا الثمن فيه في بلده ولا في بلده، لا يوزع لا في مكه ولا في بلده، بل يجب عليه الهدي من تقدر، فان عجز صنع 10 أيام كما تقدم. نعم.
احسن الله اليكم. السؤال الثالث في رساله المستمع الحاج ادم عثمان علي من السنغال يقول فيه: عند طوافه بالبيت الحرام طواف الافاضه لم يستطع استلام الحجر الاسود من شده الزحام، وكاد ان يختنق من مزاحمه الاقوياء للضعفاء، فهل يلزمه شيء؟ وما حكم من يزاحم ويؤذي الضعفاء؟ أفيدونا أفادكم الله.
ليس عليه شيء وليس له أن يزاحم، فإذا وزن الحجر هذا كبر عن بعيد، أشار إليه وكبر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، ربما طاف صلى الله عليه وسلم فأشار الحجر من بعيد وكبر عليه الصلاة والسلام. فلا ينبغي للمؤمن أن يزاحم، ولا سيما القوي مع الضعفاء فإنه يضرهم ويؤذيهم. السنة المؤمن أن لا يزاحم، فإن تيسر له تقبل الحجر قبل الحجر واستلمه، قال بسم الله والله اكبر، وقال الله اكبر، فان لم يتيسر ذلك الا بمزاحمه اشار اليه من بعيد وهو يطوف وكبر عند محاذاته والحمد لله، ولا تنبغي المزاحمه لان فيها مضره على الناس، لا في الطواف ولا في السعي ولا عند الحجر الاسود ولا عند ركن اليماني ولا عند الحجر عند مقام ابراهيم للصلاه، بل يصلي في الاماكن التي ليس فيها زحمه بعد الطواف، ولا ينبغي ان يزاحم لا عند صلاه الطواف ولا في الطواف ولا في الصعيد ولا عند محالات الحجر الاسود ولا عند محالات اليمن. نسال الله جميع التوفيق والهدايه.
احسن الله اليكم. وهذه رساله وصلت الى البرنامج من المستمعه الحاجه عباسيه بنت محمد عبد الرحمن من العراق الموصل، تقول فيها: قدمت للحج بصحبتي عدد من النساء وليس لي محرم، وقد تجاوز عمري 50 عاما، فهل يعتبر حجي صحيحا؟ أفيدونا أفادكم الله.
لا يجوز للمسلمة أن تحج بدون محرم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستحل المرأة إلا مع ذي الأحرام. وقد ذهب بعض العلماء إلى جواز الحج مع ثقات النساء بدون محرم، ولكن قول مرجوح، والصواب ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستحل المرأة إلا مع ذي الأحرام، لكن لو حجت مع النساء صح حجها وعليها التوبة إلى الله لأنها أخطأت وأثمت، فعليها التوبة إلى الله والندم وعلى تعود إلى مثل هذا، وحجها صحيح إن شاء الله لأنها قد فاتت الحج، فصح مع الإثم في مخالفتها السنة في حجها بدون محرم. الله ولي التوفيق وله سبحانه وتعالى حكمة بالغة وعليها التوبة من ذلك. نعم.
أيها الإخوة في الله، باسمكم جميعا نشكر سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد على هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب الذي أجاب فيه سماحته مشكورا على أسئلة الإخوة المستمعين. المستمع الحاج فاضل محمد إكرام من الجمهورية التركية، المستمع الحاج عبد الرحمن صالح محمد أحمد من جمهورية الصومال، المستمع الأخ عباس علي أحمد بخاري من الطائف، المستمع شريف خليفة أحمد سوداني مقيم بالرياض، المستمع الحاج آدم عثمان علي من جمهورية السنغال، وأخيرا رسالة المستمعة عباسية بنت محمد عبد الرحمن من جمهورية العراق الموصل. أيها الإخوة الأكارم، شكرا لكم على حسن إصغائكم ومتابعتكم للبرنامج، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى من لقاءات الخير والبركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.